أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة مثل الآيات السابقة فيها تعداد النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. فالليلة قبلها حينما نجاهم الله عز وجل من فرعون ومن الغرق في البحر وخرجوا إلى الصحراء سالمين غانمين، الله عز وجل ظللهم بالغمام، ظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم أتبعها بهذه النعمة الأخرى ويقوله تبارك وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. القرية سميت قرية لأن فيها اجتماع الذين يسكنون فيها، مأخوذة من المكرات الذي هو يوضع في الحوض لجمع المياه. ونقل عن ابن عباس عن القرية أنها أريحة أو الأردن أو فلسطين، وقيل أنها بيت المقدس. وقال ابن كثير أن هذا القول هو الراجح. المؤلف هنا لم يذكر هذا، وإنما ذكر القرية مطلقا لأن القرآن ما نص عليها تسمية، ولكن هناك آيات أخرى تبين، في آيات في سورة المائدة أن الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام طلب منه أن يدخل الأرض المقدسة، ولكنهم جبلوا وقالوا إن فيها قوم جبارين وإن ندخلها سيخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذه الآية سيأتي التعليق عليها في موضعها إن شاء الله، لأن فيها مقارنة بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل ووقوفهم مع أنبيائه، لأن أولئك قالوا لموسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وحينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ولم يكن قاصدا القتال، وإنما كان القصد اعتراض عير قريش، ولكن قدر الله أمرا كان مفعولا فنجت العير وجاء الكفار من مكة لمحاربة المسلمين. فصارت القضية بين الفريقين ما فيه إلا القتال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ويقول أشيروا عليه، فيقوم المهاجرون ويذكرون استعدادهم للقتال في سبيل الله. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يكرر هذا الكلام مرة أخرى حتى فهم الأنصار أنه يعنيه، لأن الاتفاق الذي كان بينهم أن يحموهم مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وأهليهم، أي إذا جاءه الجيش إلى المدينة فهم ملزمون بالمعاهدة التي بينهم وبينه أن يدفعوا عنه، ولم يكونوا عاهدوه للخروج والغزو. ففهم سعد وقال: كأنك تعنينا يا رسول الله؟ فقال: نعم. فقام خطب وقال: إن الأنصار لم يعلموا أنك خرجت لقتال وإلا لم يتأخر عنك أحد. ثم قال: لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ولن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى: أذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول: اذهب فإننا معكم مقاتلون. اذهب أنت وربك فإننا معكم مقاتلون. ثم قال: والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. هذه مقارنة بين أصحاب موسى وعصيانهم على نبيهم ومخالفتهم لأمر الله عز وجل، وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قدموا أنفسهم عن نفسه. هذه الآية في قضية القرية يدخل هذه القرية، والله عز وجل أمرهم بأمرين: أمر بالقول والآخر بالفعل. ويقول: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني رزقا واسعا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني طلب الله عز وجل منهم في هذه الآية أن يدخلوا الباب خاضعين لله عز وجل متواضعين له ركعا، يعني سجدا معناها ركع خاضعين، هذا بالفعل. ثم قول: وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، نغفر لك. فهؤلاء خالفوا الأمرين معا. وقد جاء في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية: وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا، وقالوا حنطة أو حبة في شعير، أي أنهم بدلوا القول. الله عز وجل قالهم حطة أي حطوا فزادوا النون. ولهذا قال ابن القيم في النونية في الرد على الجهمية: الذين يؤولون استوى باستولى، يقول في القصيدة في البيت الذي يقصد به هذا: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود، الله قال قولوا حطة كما في هذه الآية، فهم قالوا حنطة فجاءوا بزيادة النون. والله عز وجل قال في كتابه: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فقال الجهمية استولى، بدل استوى استولى، فجاءوا بهذه اللام وهي لم تكن موجودة في القرآن، كما أن اليهود جاءوا بتلك النون وهي ليست موجودة في الوحي الذي أوحاه الله إلى موسى. الله قال لهم قلوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، وهم قالوا حنطة، والحديث في صحيح البخاري. فهذا تحريف وتأويل في كتاب الله عز وجل بالزيادة، والقرآن والوحي لا تجوز فيه الزيادة ولا النقص، بل يذكر كما أنزله الله عز وجل. فاليهود زادوا هذه النون، والجهمية ومن أول هذه الصفات زاد هذه اللام فقال هذا البيت الذي سمعته نون اليهود ولام جهمين هما في وحي رب العرش زائدتان، لأن النون لم تكن موجودة في التوراة ولا اللام هذه موجودة في القرآن، وإنما جاءوا بها من عند أنفسهم. نغفر لكم خطاياكم، يعني إذا شكرتم الله عز وجل على دخول هذه القرية التي فتح الله عليكم، ادخلوا وأنتم بهذه الحالة متواضعين لله خاضعين له طالبين المغفرة منه، فبدلوا قولا غير الذي قيل له، فبدل أن يقولوا حط عنا ذنوبنا واغفر لنا قالوا عنطة، وبدل أن يكونوا يدخلون خاضعين راكعين دخلوا يزحفون على إسلامهم رافعي رؤوسهم ويزحفون زحفا مخالفة لأمر الله عز وجل. فالله أمرهم بالدخول بهذه السورة خاضعين وأن يقولوا ذلك القول، فبدلوا القول وبدلوا الفعل المطلوب منهم، فبدل أن يدخلوا خاضعين لله عز وجل متواضعين دخلوا رافعي رؤوسهم ويزحفون على إسلامهم كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. الله عز وجل أخبر أنه سيجازيهم بالمغفرة لو قالوا ذلك وامتثلوا أمر الله، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين من أحسن عملا، فالله عز وجل يثيبه على أعماله التي يقوم بها طاعة لله عز وجل. الله قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم كما سمعنا في الآية السابقة أن يقولوا حطة وأن يدخلوا ساجدين، فبدلوا وقال الذين ظلموا منهم، ولم يقل فبدلوا جميعا لأنهم لم يرتكبوا ذلك كلهم، أي بعضهم امتثل الأمر فدخل كما أمر، ولكن الذين ظلموا منهم هم الذين عملوا ذلك العمل، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. الله عز وجل جازاهم على عملهم ذلك، قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، والرجز هو العذاب الشديد، فسر العلماء بأنه الطاعون، والطاعون كذلك من الرجز ومن العذاب الشديد. فبدل الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي بفسقهم ومعاصيهم ومخالفتهم لما أمرهم الله عز وجل به على لسان رسوله عليه السلام وهو موسى الذي نجوا على يده ونجهم الله عز وجل من عدوهم وأنعم عليهم هذه النعم، ولكنهم يواصلون في المخالفة المستمرة. سبق في الآيات السابقة التي سنقرأ شرحها أنهم عبدوا العجل، وهذا الشرك الأكبر بالله عز وجل، والله بعفوه قبل توبتهم بذلك العمل الذي طلب منهم وهو أن يقتل بعضهم بعضا، تاب الله عليهم بعد ذلك. ثم أشياء كثيرة يرتكبونها والله عز وجل يعفو عنهم ويصفح، ولكنهم يعودون لما قالوا. في أسئلة من الدرس الماضي ممكن نجيب عليها ونبدأ في القراءة. سائل سأل ولا أدري هو بينكم أو لا، يقول قوله تعالى اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، تذكرون في قصة فرعون أن الله عز وجل أغرقه وقومه ونجى موسى وقومه، فأمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وسبق لنا أن عرفنا أن الفرق كل فرق كالطود العظيم أن بني إسرائيل أسباط 12 سبطا، والسبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب، فصارت لهم هذه الطرق الأربع الاثنى عشر، فكل صبط مع قومه عبروا بذلك الطريق. وجاءت آيات كثيرة في القرآن تبين الأوصاف والكيفية التي فرق بها البحر. في سورة طه: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. يبسا بحر ماء ضربه بعصا، والعصا هذه عصا عادية، وانفلق البحر وصار بهذه الطرق. وهذه قدرة الله عز وجل ومعجزة لموسى عليه السلام، وإلا العصا ماذا تصنع؟ لو كانت عصا كهربائية والعصيان الموجودة الآن ما يمكن تعمل شيء بالبحر. فضربه فانفلق فكان كل فلك كالطود العظيم. وعرفنا أن الله عز وجل قال: ثم أزلفنا الآخرين، يعني خرج بنو إسرائيل جميعا من البحر، ثم فرعون وقومه اجتمعوا جميعا في البحر. حينما خرج موسى وقومه واكتمل فرعون وقومه، الله أمر البحر أن يعود كما كان فانطبق عليهم. موسى فرعون في تلك الحالة قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذه الآية كما تعلمون في سورة يونس، لأن قصة فرعون مع موسى تكررت في عدد من السور، في مكان تكون مبسوطة وفي مكان تكون مختصرة. الله عز وجل لم يقبل منه هذه التوبة في هذه الحالة، قال: الآن وقد عصيت، يعني الآن تسلم وتؤمن، وقد عصيت هذه الفترة الطويلة التي قدمت فيها الآيات العظيمة الدالة على صدق موسى، فلم تصدق به ولم تؤمن به. لأنه قال هنا: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وقبل هذا يقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. يعني قبل هذه الحالة يقول: ما علمت لكم من إله غيري، يدعي الربوبية وأنه هو الإله. لكن في هذه الحالة وجاء الحق قال هذا القول. الله عز وجل لم يقبل منه التوبة. ثم جاءت الآية: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. السائل يقول: هل المقصود لمن خلفك بني إسرائيل أم المقصود جميع الخلق إلى قيام الساعة؟ والجواب أن العلماء بينوا على أن بعض بني إسرائيل تشككوا، هل الرجل هذا صاحب تلك السيطرة والقوة والجبروت هل هلك مع هؤلاء أو أنه باقي؟ فالله عز وجل أمر البحر أن يلقيه على سلم: اليوم ننجيك ببدنك، يعني بدن خالي من الروح، لتكون لمن خلفك آية، أي حتى يتبين بنو إسرائيل أن ذلك الذي يدعي تلك الدعوة وأنه الرب وأنه المتصرف الله عز وجل أهلكه. فهذه الحالة كونه يخرج ببدنه ويشاهده بنو إسرائيل هذا يكون له، أي لبني إسرائيل. أما هلاكه وهلاك قومه فهذه عبرة للبشرية جميعا من ذلك التاريخ إلى قيام الساعة، وهو أن الظالم المتجبر الذي يرى نفسه أنه لا يقدر عليه أحد فهذا مصير، لأن الله عز وجل أمر بنبذهم في البحر لأنه لا قيمة لهم ولا يستطيعون أن يقفوا أمام قدرة الله عز وجل، فالله أمهلهم. والله يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ الظالم فلم يفلته. ولهذا لما جاء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام لإهلاك قوم لوط الذين بغوا وعتوا كفروا وارتكبوا السيئات التي لم يعملها أحد من العالمين قبلهم، فلما حان موعد هلاكهم جاء الملائكة ودخلوا على إبراهيم في تلك السورة وقدم لهم تلك الضيافة ظنا منهم على أنهم بشر، وبعد ذلك تبين لهم أنهم ملائكة، وصار الحديث بينه وبينهم، وقالوا إنا مهلك أهل هذه القرية، فقال إن فيها لوطا، فجاد لهم هو كما وصف الله عز وجل بأنه أواه حليم، لكن قالوا له قد جاء أمر ربك، يعني ما في مفر، جاء أمر الله خلاص ما فيه إلا الهلاك. وهكذا فرعون أملى له الله عز وجل هذه الفترة الطويلة إلى أن أخذه أخذ عزيز مقتدر فألقاه في البحر هو وقومه وأهلكه. وقدرة الله عز وجل فوق كل شيء، أي أن كل جبار في هذه الأرض إذا تمادى في غيه وطغيانه فالله عز وجل يمهله، وإذا أخذه لم يفلته. فهذه عبرة للناس جميعا، أي أن إخراجه بجسمه حتى يشاهده الذين تشككوا في موته، هذه الآية تكون لبني إسرائيل، أي شاهدوا فرعون بجسده الذي تشككوا بأنه هل هلك أو لم يهلك. أما إهلاكه وقومه فهذه عبرة للناس جميعا. ثانيا سيقول قوله تعالى وأنتم ظالمون، يعني فيما سبق الكلام على بني إسرائيل، يقول هل هو الشرك أو بأنهم ظلموا أنفسهم؟ الشرك هو أعظم الظلم، لأنه عبادة لغير الله عز وجل، والله هو الخالق المتصرف. وهنا قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، توبوا إلى بارئكم، يعني أن الله عز وجل هو الذي برأكم، هو الذي أنشأكم، هو الذي خلقكم، فكيف تعبدون غيره؟ فالشرك من أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم كما ذكر ذلك في سورة لقمان. ثم بقية المعاصي كلها ظلم. وحينما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الكبائر، فذكر على أن أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك ظلم، وكذلك المعاصي ظلم. فهؤلاء خالفوا موسى وخالفوا أمر الله عز وجل، فهم ظلموا أنفسهم بتلك المخالفة، وأعظم الظلم الذي عملوه وهو أنهم عبدوا العين من دون الله عز وجل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله وإذ نجيناكم من آل فرعون الآيات، قال هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل، فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وملائه وجنوده، وكانوا قبل ذلك يسومونكم، أي يولونهم ويستعملونهم سوء العذاب أي أشده، بأن كانوا يذبحون أبناءكم خشية نموكم، ويستحيون نساءكم أي فلا يقتلونهن، أي فلا يقتلونهن، فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة، مستحيا على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه، فهذا غاية الإهانة. فمن الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم، وهم ينظرون لتقر أعينهم، وفي ذلكم أي الإنجاء بلاء أي إحسان من ربكم عظيم، فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره.
هذا الشرح للآية السابقة، وقد مضى شرحه في الدرس الماضي. الله عز وجل قال في هذه الآية يعني ممتنا ومعددا لنعمه على بني إسرائيل، يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ثم فسر هذا العذاب وهو أنهم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وسبق الحديث على أن موسى عليه السلام كان ولد في السنة التي صار من فرعون، حينما قال له الأقبار لو استمرينا في ذبح الأطفال دائما فسيذهب هؤلاء الذين نستخدمهم، فصدر أمر منه بأن يترك سنة وسنة يذبح. فكان هارون في السنة التي فيها العفو، وأما موسى فكان في السنة التي فيها ذبح الأطفال، ونجاه الله عز وجل بتلك الصورة حيث ألهم أمه أن ترميه في البحر، وجاء إلى أن دخل إلى دار فرعون ووجد هذا الطفل في هذا الصندوق، وطلبت زوجة فرعون التي ذكرها الله عز وجل في كتابه حينما قالت نجني من فرعون وعمله، فالله عز وجل نجاها وكانت من أهل الجنة، وفرعون الذي يدعي الربوبية من أهل النار والذي يعرض على النار غدوا وعشيا. فالشاهد أن في الآية وفي القصة هذه أنه لا ينفع قريب قريبة كما تقدم في الآية السابقة. هل موسى عليه السلام يعني نجا من الذب وربي في دار فرعون واستمر إلى أن حدث ما حدث بينه وبين القبطي الذي استغاثه، الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكده موسى فقضى عليه، ولما بلغ الخبر وعرفوا القاتل أنه موسى ائتمروا لقتله، فجاءه رجل وأعطاه النصيحة فخرج من مصر خائفا يترقب، وذهب إلى أن وصل إلى دار شعيب. والقصة كما سبق ذكرها أنه تزوج عند شعيب ومكث 8 سنين أو 10 سنين، ثم عاد إلى ديار مصر، وفي الطريق أوحى الله عز وجل إليه وأرسله إلى فرعون، وحينما قال أنه يخشى منهم لأنه قتل منهم نفسا، هذه النفس التي قتلها، فأخبر الله عز وجل أنه لن ينال منه شيء، وطلب أن يرسل معه هارون لأنه أفصح منه لسانا، والله عز وجل قبل تلك الشفاعة، وصار الوحي إلى موسى وإلى هارون، فكان هارون نبيا. في هذه الحالة كلها حينما دعوا فرعون الفترة الطويلة، وجاء فرعون بالسحرة حينما طلب منه الآية وأخرج يده في إله بيضاء للناظرين وألقى عصاه في إله ثعبان مبين، وقالوا أن هذا ساحر، وجمع السحرة، ثم حدثت المناظرة وآمن السحرة لأنهم عرفوا على أن ما جاء به موسى ليس من جنس السحر، لأن الله أوحى إليه أن ألقي عصاك تلقف ما يفكون. فلما ألقاها يعني في نفس اللحظة تلك الأشياء التي خيلت لبني إسرائيل وخيلت للناس الحاضرين بأنها سحر لقفت هذه العصا، أخذتها، فعرفوا على أن هذه آية ومعجزة من الله وليس هي من جنس السحر، فآمن. فرعون يعني قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهو يعرف أنه كاذب، ليس هو كبيرهم ولا علمهم السحر، بل هم لما جاءوا إليه وقالوا هل لنا أجر، قالوا نعم ستكون من المقربين أيضا، فكانوا في أعظم الاجتهاد حتى ينجحوا وتكون لهم المكانة العالية عند فرعون، ولكن لما رأوا الحق وفقهم الله عز وجل لقبوله فآمنوا في نفس اللحظة، فتوعدهم بالتعذيب والصلب وبالتنكيل، ولكنهم قبلوا ذلك كله في سبيل الله عز وجل. الشاهد أنه بعد هذه الآية كلها الله عز وجل أنجاهم في إغراق فرعون وقومه كما في تلك القصة، ثم يعدد الله عليهم هذه النعم، يقول أنجيناكم من آل فرعون الذين كانوا يعملون بكم كذا وكذا، ثم ذكر أن فرق بهم البحر مروا فيه فنجوا، ثم جاء فرعون وقومه فهلكوا. هذه النعم كلها التي يقصها عليهم، ولكنهم لم يقبلوا ولم يشكروا تلك النعم التي أنعم الله بها عليهم. نعم. ثم ذكر منته عليهم
بوعده لموسى 40 ليلة.
عرفنا أن هذه 40 ليلة المذكورة هنا لم تكن مجتمعة، وإنما كانت 30 ليلة كما في سورة الأعراف، ثم أتمها الله عز وجل بعشر، وتم ميقات ربه 40 ليلة. في هذه الفترة التي تأخر فيها موسى عمل لهم السامري، ذلك العجل من تلك الأشياء التي أخذوها من بني إسرائيل، وذكرنا في القصة التي أوردها المفسرون لأن أجسام لي كما قال الله عنه بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أذن الرسول وكذلك سولت لي نفسي. قالوا في القصة أنه رأى فرس جبريل لأن فرعون حينما كان على فرسه ومعه 100 أدهم كما في نفس القصة، ولكن حينما دخل بنو إسرائيل جميعا البحر أحجم فرعون أحجم عن الدخول، فجاء الفرس الذي عليه جبريل وقرب من فرس فرعون وهو لا يرى هذا ذكر هذه أنثى، فلما شم رائحتها انطلق وراها. كأن الله عز وجل بتقديره أن السامري رأى ذلك الفرس الذي عليه جبريل بأنه إذا نقل حافره من مكان يخضر الذي تحته، يعني الحافر يكون في الأرض حافر الفرس ثم يخضر هذا اللون، فأخذ منه قبضة لأن هذا دل على أن فيه نوع من الحياة، فعمل ذلك العمل وسولت له نفسه، فجمع تلك الحلي كلها وصاغها ورمى عليها تلك القبضة، صارت عجل له خوار، عجل جسد له خوار، فقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسيه، فعبدوا العجل من دون الله عز وجل. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل عفى عنهم بعد ذلك، لأن موسى حينما رجع وأخبر بما حدث أخبره الله عز وجل فلم يلقي الألواح التي كانت بيده، ولكن لما جاء وشاهد العمل بعينيه وأنهم يعبدون العجل من دون الله ألقى الألواح، فأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال له هارون ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وبين على أنه ما عصى أمره ولكنهم هم الذين خالفوه وعادوه وأرادوا أن يقتلوه. نعم.
ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة، ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده أي ذهابه، وأنتم ظالمون عالمون بظلمكم قد قامت عليكم الحجة فهو أعظم جرما وأكبر إثما.
هذا سؤال الأخ اللي سأل، يعني هل الظلم المقصود به الشرك أو غيره؟ ونقول نعم، هنا المقصود به الشرك لأنهم عبدوا العجل، والشرك من أعظم الظلم، والله قال إن الشرك لظلم عظيم، ثم إن المعاصي الأخرى كلها من باب الظلم والفسق. نعم.
ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضا فعفى الله عنكم بسبب ذلك لعلكم تشكرون الله.
يعني الله عفى عنهم بعد أن نفذوا ذلك العمل الذي طلب منهم، وقد وردت روايات وهي أقوال ليست مرفوعة للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هي عن المفسرين بأن الأمر كان للطائعين بأن يقتلوا العصاة، الطائعين الذين لم يعبدوا العجل أمروا بقتل الذين عبدوا العجل، ولكن الآية عامة يقتل بعضكم بعضا لم تفصل ذلك، ولذا نجد بعض العلماء يجملون وبعضهم يذكرون على أن الذين قتلوا هم الذين عبدوا العجل والذين قتلوا هم الذين لم يعبدوا العجل. نعم.
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وهذا غاية الجرأة على الله وعلى رسوله.
هذا سبق في نفس الآية التي فيها الميعاد، واتخذ موسى 70 رجلا فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه وقال رب أرني أنظر إليك كما عرف القصة، هؤلاء الذين كانوا مع موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، جهرة بمعنى عيانا حتى نشاهده بأبصارنا. الله عز وجل أرسل عليهم تلك الصاعقة فماتوا ثم بعثهم، يعني أصابتهم الغشية أو الموت ثم بعثهم الله عز وجل، وهذه أيضا من النعم التي أنعم بها عليهم. نعم.
فأخذتكم الصاعقة إما الموت أو الغشية العظيمة وأنتم تنظرون، وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم ذكر نعمته عليه،
يعني ليس المقصود بالموت هنا الموت النهائي الذي فيه البعث يوم القيامة، وإنما المقصود بالبعث في هذه الحالة التي أصابتهم الصاعقة فغشي عليهم إما ماتوا موتا ثم بعثهم الله عز وجل، أو كانوا في غشية لم يدركوا شيئا أيضا فبعثهم الله عز وجل. قال ثم بعثناكم من بعد موتكم الذي أصابكم من الصاعقة لعلكم تشكرون الله على هذه النعم، ونعم تسدى إليهم وهم يقابلونها بالكفر بها، لأن نعم الله عز وجل يجب أن تشكر لا أن تكفر، ولكنهم يكفرون هذه النعم.
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق، فقال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن، وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب.
التيه هذا الذي أشار إليه هو ما جاء ذكره في سورة المائدة، لأنهم حينما عصوا موسى وقالوا لن ندخل هذه الأرض التي فيها الجبارين وذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، موسى بعدما طلب منهم القتال وأن يعملوا ما أمرهم الله عز وجل به عصوه وخالفوا، فقال في آخر الأمر رب لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني ليس لي سلطة على هؤلاء وإنما الذي أملكه نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فضرب عليهم التيه في صحراء سيناء 40 سنة يذهبون في الصباح ويرجعون إلى مكانه. تيه تعرفون التيه، يعني الإنسان فلسطه صبه العوم لا عن الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب، فبقوا بهذه الحالة 40 سنة، ويذكرون في القصة حتى أنهم هلكوا أي الذين ارتكبوا تلك المعصية وجاء الأولاد وهم الذين فتحت على أيديهم بيت المقدس وكانوا على يوشع بن نون، لأن موسى عليه السلام توفي في هذه الفترة.
وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك، والسلوى طائر صغير يقال له السماني طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم.
يعني الله عز وجل تفضل عليهم في هذه الفترة التي بقوا فيه أنه ينزل عليهم المن والسلوى، طعام لذيذ لا أحسن منه بدون تعب، ينزل عليهم باستمرار وهم يأخذون ويأكلون، سيأتي في آية أخرى التالية هنا على أنهم سئموا من هذا الطعام وطلبوا أن يعطيهم طعام آخر البصل والكتاء والبوم إلى آخره.
كلوا من طيبات ما رزقناكم أي رزقا لا يحصو نظيره لأهل المدن المترفهين، فلم يشكروا هذه النعمة واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. وما ظلمونا يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائرين،
كما في الحديث القدسي يا عبادي لو أن آخركم وأولكم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا الحديث القدسي الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يقول هذا القول. فهو يقول هنا هذه الأفعال المخالفة لأوامرنا والمعاصي لا تضرنا وإنما تضركم أنتم، فالله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فالطائع طاعته لنفسه والله يثيبه عليها، والعاصي يعاقب على ذنبه الذي ارتكبه، فالله عز وجل لا يزيد في ملكه طاعة الطائعين ولا ينقص من ملكه معصية العاصين.
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضرره عليهم. قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية الآية، وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه، فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا ويحصل لهم فيها الرزق الرغد، وأن يكون دخولهم على وجه على وجه على وجه خاضعين لله فيه بالفعل.
هنا المؤلف كما نشاهد لم يسمي بل قال أمرهم بدخول قرية تكون عزا لهم ووطنا. وقوله هذا من أجل الخلاف الذي حدث بين العلماء في التعيين، تعيين هذه القرية، هل هي بيت المقدس، هل هي أريحة، هل هي فلسطين، هل هي الأردن، هذه كلها واردة في كتب التفسير يذكرونها. وهو يقول هذا الخلاف وأمثاله لا يترتب عليه ثمرة كبيرة، يعني مثل عصا موسى كيف شكلها، سواء عرفناها أو لم نعرفها، من عرفها لا يزيد ذلك يزيده علما، ومن جهلها لا ينقص ذلك من علمه شيء. وإنما العبرة هي بنفس العمل نفس الشيء الذي يذكر. فالله عز وجل أمرهم أن يدخلوا قرية، هذه القرية أمروا أن يدخلوها وأن يدخلوا بهذه الحالة التي أمرهم الله عز وجل بها، سواء كانت بيت المقدس أو كانت أريحة أو كانت غيرها، ولكن العبرة بالامتثال والطاعة. والذي يرتب على ذلك هو المعصية، ماذا يترتب عليها؟ فهؤلاء لم يطيعوا أمر الله عز وجل ولم يمتثلوا ما جاء عن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما خالفوا ذلك الأمر، فهم لم يمتثلوا لا في القول ولا في الفعل. أمرهم أن يدخلوا خاضعين، وهذا هو الفعل، وكذلك أن يطلبوا من الله عز وجل المغفرة بألسنتهم، فلم يعملوا هذا ولا هذا، بل بدلوا هذا وبدلوا هذا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فادخلوا سجدا أي راكعين خاضعين، فدخلوا كما في صحيح البخاري كما سبق الحديث عن ذلك، يزحفون على إستاهم رافعين رؤوسهم ويزحفون زحفا. نعم.
وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجدا أي خاضعين ذليلين، وبالقول وهو أن يقولوا حطة أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته، نغفر لكم خطاياكم بسؤالكم المغفرة وسنزيد المحسنين بأعمالهم أي جزاء عادلا وآجلا. فبدل الذين ظلموا منهم، ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل حطة، فقالوا بدل حطة حبة في حنطة، استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم. ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم، قال فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجزا أي عذابا من السماء بسبب فسقهم وبغيهم.
شكرا لله تعالى.
قال قرأت الشرح؟
نعم. لا اقرأ الآية حتى نعلم عليها وبعدين الشرح.
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
هذه أيضا من النعم على بني إسرائيل بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه، فهم حينما احتاجوا إلى الماء إلى الشرب وهم في هذه الصحراء طلبوا من موسى أن يستسقي لهم. موسى عليه السلام أمره الله عز وجل بضرب الحجر بعصا، هو حجر لا شيء فيه، وهذه عصا لا شيء فيها، وإنما ذلك معجزة لموسى عليه السلام وبيان لقدرة الله عز وجل. والله أوحى إليه أن يضرب بعصاه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. الحجر إما حجر مخصوص، ولهذا بعض العلماء يرجحون ذلك بدليل التعريف اضرب الحجر كأنه الحجر المعهود، أو حجر أي حجر كان، ويريدون يعني روايات في هذا وقصص، بعضهم يقول أن هذا الحجر الذي أمر بضربه هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه أي موسى عليه السلام حينما اتهمه اليهود أيضا بأنه آدر يعني أنه ليس رجلا سويا فاتهمه بهذه التهمة. والآية في قصة في سورة الأحزاب في آخرها فجاء يغتسل وضع ثوبه على حجر ثم نزل في الماء والحجر سرد بثوبه فقام يطرد الحجر يعني ثوبي 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 حتى شاهده بني إسرائيل وهو مجرد فعرفوا على أن ما اتهموه به ليس صحيحا. ذكروا في القصة أن هذا الحجر أنه أخذه وأن جبريل قال له أن يأخذ هذا الحجر سيكون له شأن وستأتي له حاجة. هذا الكلام الله أعلم بصحته سواء كان صحيحا أو غير صحيح. وجماعة قالوا هناك حجر له يعني أربعة أوجه وإذا ضرب من كل وجه تطلع منه ثلاثة عيون تكون على عدد بني إسرائيل. ولكن الشاهد من الآية والواضح منها أن الله عز وجل أمره أن يضرب ذلك الحجر سواء كان الحجر مخصوص أو كان جنس الحجر أي حجر كان. فالله عز وجل أوحى إليه أن يضرب الحجر كما قال المؤلف إما حجر مخصوص معلوم عنده وإما اسم جنسه. فانفجرت منه 12 عين يعني هذه المعجزة الكبرى والقدرة الهائلة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. انفجرت منه 12 عينا لكل قبيلة يعني لكل سبط من الأسباط وكما قلنا الأسباط مثل القبائل لكل قبيلة عين يشربون منها أي أنهم لا يتزاحمون في حال الشرب بل الله عز وجل سهل عليهم ذلك أي سقاهم هذا الماء بهذه الصورة وأيضا بعدم المزاحمة وعدم التعب ولا يأخذون سيرة وزحاما على ذلك الماء بل كل مجموعة لهم عين. وهكذا في كل مكان إذا سافر إذا انتقل من هذا المكان لمكان آخر كذلك يكون ذلك الماء معهم. ثم يقول قد علم كل أناس مشربهم يعني كل قبيلة يعرفون المشرب حقهم ما حد يعتدي على أحد هذه العين للقبيلة الفلانية وهذه العين للقبيلة الفلانية. فانفجرت 13 عينا. وفي آية أخرى فانبجست منه 13 عينا والعلماء يفسرون يقولون انبجست بمعنى انفجرت لا فرق بينهما. وبعضهم يقولون يعني في اللغة انبجاس يعني بدأ يعني يطلع منها بعض الشيء ثم بعد ذلك تنفجر ماء يعني حينما تنبجس ما تكون في نفس اللحظة تتدفق المياه وإنما يبدأ قليلا ثم بعد ذلك تنفجر. لكن علماء يبينون يقول أنه لا فرق بين الانبجاس والانفجار. فالآية التي فانبجست منها 13 عينا بمعنى انفجرت. قد علم كل أناس مشربهم ثم الله عز وجل يقول كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا. المن والسلوى هو الأكل والطعام الشهي الذي ينزل عليهم من السماء يأخذونه بدون تعب والشرب من هذا الماء الذي جاءهم بهذه الصورة. كلوا واشربوا من رزق الله ثم نهاهم عن الفساد في الأرض ولا تعثوا والعثي أشد الفساد في الأرض كما في الآية الأخرى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فالله نهاهم عن شدة الفساد في الأرض أي عن الفساد مطلقا ولكنهم هم يفسدون ولا زالوا يفسدون أي أن اليهود هذه طبيعتهم ولا زالوا كما نعرف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والحروب لا تزال مستمرة بينهم وبين المسلمين إلى أن يأتي الوقت الذي يأتي الأحاديث الصحيحة بأن هؤلاء اليهود الذين يتسلطون على المسلمين سيأتي اليوم الذي فيه يذلون وأنه حتى الحجر يقول للمسلم هذا يهودي خلفي تعال اقتله نحن نؤمن بهذا. ولهذا بعض علماء اليهود أنفسهم الآن في هذه المحنة المستمرة على المسلمين التي تسمعون عنها وتشاهدونها يقول علماء ما في حاجة للصلح بيننا وبين العرب بين المسلمين لأن القتال سيستمر بيننا وبينهم إلى يوم القيامة. يعني هم يعرفون ذلك يعرفون هذا في كتبهم على أنهم على باطل وأن الحرب سيستمر بينهم وبين المسلمين إلى يوم القيامة لأنهم يبدلون ويحرفون ويعرفون أن الدين الإسلام هو دين الحق، فلم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فلو آمنوا لانتهت المشكلة، ولكن الله عز وجل قدر ذلك وأراد أن يكون الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، فالله نهم عن إفساد وهم لا يزالون يفسدون في الأرض، وكما قال الله تبارك وتعالى كلما أوقدوا للحرب نارا أطفأها الله، فهم ما زالوا، وقد تسلط عليهم في هذه العصور الماضية ولكن رجعت يعني الدولة لهم في هذا الوقت، ولكن سيأتي الوقت الذي يبين الله عز وجل فيه الحق وينصر المؤمنين على هؤلاء الظلمة. نعم.
قال استسقى أي طلب لهم ماء يشربون منه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، إما حجر مخصوص معلوم عنده وإما اسم جنس، فانفجرت منه 12 عينا، وقبائل بني إسرائيل 12 قبيلة، قد علم كل أناس منهم مشربهم أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين، فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربونه متهنئين لا متكدرين، ولهذا قال كلوا واشربوا من رزق الله أي الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب، ولا تعثوا في الأرض أي تخربوا على وجه الإفساد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وثومها وعدسها وبصرها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
هذه الآية أيضا تبين دناءة بني إسرائيل، الله عز وجل رزقهم بذلك الطعام الهني بالمن والسلوى بدون تعب، ورزقهم بذلك الماء الذي جاءهم من غير تعب، والله قال كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولكنهم تململوا من هذا الطعام ولم يصبروا عليه مع أنه طعام لذيذ، طلبوا من موسى عليه السلام أن يؤتيهم طعام غير ذاك الطعام الذي سئموا منه، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، الطعام الواحد عبروا عنه المن والسلوى، فكانهم سئموا منه وطلبوا من موسى أن يدعو لهم الله عز وجل، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، من أي الأنواع التي طلبوا؟ طلبوا من هذه الأنواع التي ورد ذكرها في هذه الآية، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، هذه الأطعمة كلها موجودة ومعروفة عند الناس، فهم طلبوا هذه الأطعمة لأنهم لا يريدون لك الطعام الذي جاءهم بتلك الصورة بدون تعب مع لذته وجماله وحسنه، لأنه حتى المدن أهل المدن لن يجدوا مثل ذلك الطعام. موسى قال لهم ذلك القول، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني هذا الطعام الذي طلبتموه دنيء، كيف تأخذونه وتطلبونه بدلا من ذلك الذي هو خير الذي هو المن والسلوى؟ ثم قال لهم هذا الطعام الذي طلبتموه في أي مصر إن لم تجدونه، أما المن والسلوى فلا، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. أي مصر تهبطونه؟ أي قرية؟ وهنا نكرها، ليس المقصود به مصر الذي خرجوا منه، وإنما المقصود به أي مصر كان، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ثم الله جازاهم على هذا التعنت بقوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت عليهم الذلة فهم لا زالوا ذليلين، يعني مهانين، فتجد عليهم الذلة والسكون بادي عليهم. ولو كانوا من أغني الناس، من أغنى الناس، تجد اليهودي يلهف على هذا المال ويبحث عنه وليس عنده القناعة. ولهذا ذكر المسكنة، لأن المسكين هو الذي لا مال عنده، فيكون في هذه الحالة لفقره وعدم ما يكفيه. ولكن هؤلاء بهذه المنزلة مع وجود الأموال عندهم لا يزالون بهذه الحالة، فالله جازاهم بالضرب الذي عليهم والمسكنة. وباءوا بمعنى رجعوا، يعني رجعوا من عملهم هذا بالغضب، وباءوا بغضب من الله. ذكر الأسباب التي استحقوا بها ذلك الغضب وضرب تلك المسكنة عليهم وغضب الله عز وجل عليهم. قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كل الآيات التي كان ينزلها الله عز وجل ويظهرها على يد موسى عليه السلام يكفرون بها، ولم يصدقوا موسى بأن هذه الآيات من الله عز وجل فلم يؤمنوا، بل هم حينما يأتيهم الرجس، يأتيهم العذاب، تأتي الآية، لأن الله عز وجل أرسل عليهم القمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فكلما جاءت هذه المحن عليهم عند ذلك يخضعون ويطلبون من موسى أن يدعو الله أن يرفع عنهم ذلك الرجس. الرجس هو العذاب كما قال في الآية السابقة، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، الرجس هو الطاعون أو غيره من العذاب. فكون الضفادع أرسلت عليهم حتى لا يستطيعوا يأكلوا شيئا في مواعينهم جميعا، وكون الماء صار دما، الضفادع والدم آيات مفصلات، هذه الآيات العظيمة كلها يطلبون من موسى أن يطلب من ربه أن يرفع عنهم ذلك الرجس، وإذا رفعه يعيده بأنهم سيؤمنون له ويطلقون معه بني إسرائيل. فلما يرفع عنهم الرجس عادوا لما كانوا، فهذه طبيعتهم المستمرة. يقول هنا ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله، كل الآيات المعجزات التي تأتيهم على يد موسى يكفرون بها ولا يصدقون موسى عليه السلام. ثم يقتلون الأنبياء، من طبيعتهم قتل الأنبياء، أنبياءهم الذين بعثوا إليهم يقتلونهم. هنا قال بغير الحق، هو الحقيقة ليس به نبي يقتل بحق، وإنما هذا لبيان الشناعة العظيمة، وكما يقولون هذه صفة كاشفة، فليس هناك نبي يقتل بحق، وإنما الأنبياء جميعا قتلهم كله بغير حق. ولكن هذا الرجس كتب عليهم، وهذا الغضب وهذه الذلة، لأنهم يكفرون بآية الله، يقتلون النبيين بغير الحق. ثم قال الله عز وجل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعصون الله عز وجل ويعتدون، فلا يقفون عند حد حده الله عز وجل لهم، بل أعمالهم كلها مخالفة مستمرة، مخالفة لأمر الله عز وجل، قتل الأنبياء، أكل أموال الناس بالباطل، هذه كلها أعمال. ممكن نقرأ ولا الوقت طيب؟ وفيه سؤال، وسنقرأ شرح هذه الآية إن شاء الله في الدرس الآتي. السائل يقول: إن موسى طلب رؤية ربه لما وعده الله 40 ليلة، أما طلب بني إسرائيل أن يروا الله جهرة فذلك لما اختار موسى من قومه 70 رجلا. نعم، موسى عليه السلام اختار 70 رجلا لميقات ربه. وهناك آية التي هي أيضا في سورة الأعراف، أن موسى عليه السلام لما جاء لموعد الله عز وجل وللكلام معه وسمع كلام الله عز وجل طمع في الرؤية، فطلب يعني من ربه أن يريه نفسه، فالله عز وجل قال في هذه الآية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فاستقر مكانه سوف تراني، أي أن الرؤيا غير ممكنة في الدنيا للبشر جميعا لا لموسى ولا لغيره، أي أن الله عز وجل لم يره أحد. والأحاديث والواردة في تفسير قوله تبارك وتعالى ولقد رأوا نزلة أخرى، هذه بيّنت عائشة رضي الله عنها والصحابة وافقوها على ذلك، أن الذي رآه ليلة الإسراء والمعراج أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وأما الله عز وجل فلم يره.